الرواية الخامسة التي يستدل بها على الاستصحاب هي الرواية التي رواها الشيخ الصدوق في الفصال، وهي عبارة عن ما يسمى بحديث الأربعمائة. وفي فقرة من هذه الفقرات ورد موضع الاستشهاد والاستدلال لهذه الفقرة على حجية الاستصحاب. رواية الفصال هكذا وردت، موجودة في الوسائل أيضا، يعني ينقلها أهل الفصال في الوسائل، موجودة في الجزء الأول في أبواب نواقض الوضوء الباب الأول الحديث السادس. يقول الشيخ الصدوق: حدثني أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه. من جملة هذه الأبواب التي علمها لأصحابه في المجلس وقوله: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، فإن الشك لا ينقض اليقين. هذه الفقرة استدل بها على حجية الاستصحاب. الكلام في هذه الرواية كالكلام في الرواية السابقة يقع في سندها وفي دلالتها. أما السند الموجود في السند مما يمكن يعني الكلام فيهم والتأمل في حقهم، هم شخصان: القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد، وإلى باقي رجال السند كلهم ثقات. القاسم بن يحيى ليروي عن جده الحسن بن راشد. بالنسبة للقاسم بن يحيى لم يرد فيه توثيق صريح في كتب الرجال، بضمن أنه معنون في كتب الرجال. النجاشي عنونه في كتابه، الشيخ الطوسي في الفهرس عنونه وذكر له كتاب، لكنهما لم ينص على وثاقته القاسم بن يحيى، بل أكثر من هذا ابن الغضائري ضعفه، وكذلك العلامة أيضا ضعفه. سابق النظر عن تضعيف ابن الغضائري والعلامة، قد يقال بوثاقته لا لأجل التنصيص النص على وثاقته، لأن كما قلنا لم يصرح بوثاقته، وإنما لأجل وجوه أخرى. الوجوه الأخرى هي أهم وجهان: الوجه الأول هو رواية الأجلاء عنه، رواية الأجلاء عنه عن القاسم بن يحيى، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وروى عنه إبراهيم بن هاشم، وروى عنه محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كما في هذه الرواية. بل هؤلاء الثلاثة بالخصوص كلهم من رواة كتابه، من رواة كتاب القاسم بن يحيى، كما يظهر من طريق النجاشي وطريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ إلى قاسم بن يحيى، يعني الشيخ والنجاشي والشيخ الصدوق في طريقهما إلى قاسم بن يحيى إلى كتابه، كان الذي يروي كتابه ينتهي هذا الطريق، ينتهي بماذا؟ بهؤلاء إبراهيم بن هاشم و محمد بن عيسى بن عبيد وأحمد بن محمد بن عيسى، اختلاف هؤلاء الثلاثة. فيقال بأن رواية هؤلاء الأجلاء عنه هذه تكون موجبة لوثاقته أو لا أقل من الاعتماد عليه. الوجه الثاني الذي يستدل به على وثاقته هو حكم الشيخ الصدوق في الفقيه بصحة ما رواه القاسم بن يحيى في زيارة الحسين عليه السلام في باب الزيارات، زيارة مخصوصة رواها عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. وذكر الشيخ الصدوق بأن هذه الزيارة هي أصح الزيارات عندي، هذه الزيارة التي وقع في طريقها القاسم بن يحيى هي أصح الزيارات عندي، مع العلم بأن من في جملة الزيارات الواردة ما هو معتبر سندا. جملة الزيارات زيارات الإمام الحسين عليه السلام ما هو معتبر سندا، عندما يقول هذه الزيارة التي يرويها القاسم بن يحيى هي أصح الزيارات عندي، يفهم من ذلك ماذا؟ أن هذه الرواية يحكم بصحتها. وقال الشيخ الصدوق بعد نقل هذه الزيارة، قالوا هذه الزيارة رواية الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير عن الصادق عليه السلام. هذا في الفقيه الجزء الثاني صفحة 360. وطريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن راشد يمر بالقاسم بن يحيى. طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن، يعني قال هذه الزيارة رواها الحسن بن راشد في طريقه إلى الحسن بن راشد، سنده إلى الحسن بن راشد، في هذا الطريق يقع ماذا؟ القاسم بن يحيى. في كامل الزيارات الشيخ بن قولواه يروي نفس الزيارة، نفس هذه الزيارة يرويها مع تصريحه بوجود القاسم بن يحيى في هذا السند. الغرض من ذلك أن يعني إثبات أن الزيارة التي حكم الشيخ الصدوق بأنها من أصح الزيارات عندي القاسم بن يحيى واقع في ماذا؟ في سندها. على تقدير ثبوت الوثاقة بهذا الوجه أو بالوجه السابق أو بكل الوجهين، فهذه الوثاقة معارضة لتضعيف الشيخ ابن الغضائري للقاسم ابن يحيى. وبناء على يعني على الأخذ بتضعيفات أو توثيقات الشيخ ابن الغضائري، حينئذ يقع التعارض بين التضعيف والتوثيق. إذا تم التوثيق استنادا إلى هذه الوجوه، هذين الوجهين، فيتعارضان التضعيف والتوثيق ويتساقطان، وحينئذ لا يبقى دليل على وثاقة ماذا؟ وثاقة القاسم ابن يحيى. لا يبقى دليل على وثاقة القاسم ابن يحيى. نعم، إذا قلنا بعدم ثبوت تضعيفات ابن الغضائري باعتبار التشكيك في أن هذا الكتاب الموجود المتداول الذي ينقل عنه آراء عادة، يعني تذكر آراءه فيه، تشكيك في ماذا؟ في صحة نسبته إلى ابن الغضائري، أو كونه هو نفس ذاك الكتاب الذي كتبه ابن الغضائري، لأننا لا نملك طريق مثلا علما إلى هذا الكتاب. بناء على هذا التشكيك وبناء على عدم ثبوت تضعيفات ابن الغضائري، حينئذ لا بد من الأخذ بماذا؟ بالتوثيق. بناء على ماذا؟ على أن الوجهين السابقين وخصوصا الوجه الثاني هو يكفي لإثبات وثاقة القاسم ماذا؟ ابن يحيى، فلا بد من الأخذ بهذا التوثيق. وحينئذ لا يضر بذلك تضعيف العلامة، إذا شككنا في ثبوت تضعيفات ابن الغضائري تضعيف العلامة لا يضر. لماذا؟ لأن العلامة كما صح صرح أصحاب الفن، أصحاب الفن كشيخ الوحيد في التعليق وتفريشي في نقد الرجال، قالوا أن العلامة من تضعيفه مأخوذ من ابن الغضائري، المصدر مالته هو ابن الغضائري، فإذا كان هناك تشكيك في تضعيفات ابن الغضائري فحينئذ لا يضر في الأخذ بدليل الوثاقة تضعيف ماذا؟ تضعيف العلامة. لكن هذا كل مبني على عدم ثبوت تضعيفات ابن الغضائري، لكن الظاهر أنها ثابتة ويمكن الأخذ بها والتعويل عليها وجعلها معارضة علما للوثاقة على تقدير تمامية الأدلة السابقة على التوثيق، ومن هنا يقع التعارض بينهما والتساقط. هذا بالنسبة إلى القاسم بن يحيى. وأما الحسن بن الراشد، حسن بن الراشد الظاهر أنه هنا هو الحسن بن الراشد أبو محمد مولى بن العباس بقرينة رواية القاسم بن يحيى عنه، لأنه هذا حفيد القاسم بن يحيى، حفيد الحسن بن الراشد، ويروي عنه كثيرا دائما بهذه القرينة، قرينة أن القاسم بن يحيى يروي عن الحسن بن الراشد. إذن يكون المقصود بالحسن بن الراشد هو الحسن بن الراشد الذي يكون جد ماذا؟ جد القاسم بن يحيى، وهو الحسن بن الراشد أبو محمد مولى بن العباس. هذا الرجل من أصحاب الإمام الصادق، وفي هاي الرواية روى عن من؟ عن المتقدمين من أصحاب الإمام الصادق اللي هو أبو بصير وماذا؟ ومحمد ابن مسلم. لا يحتمل أن يراد بالحسن بن راشد في هذه الرواية هو الحسن بن راشد البغدادي الثقة المنصوص على ماذا؟ على وثاقته، ليقال بأنه يعبر عنه بأنه مولى آل المهلب، هذا منصوص على وثاقته الحسن بن راشد البغدادي مولى آل المهلب. لا يحتمل أن يكون هذا هو المراد باعتبار أن هذا من أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي عليهم السلام، يعني متأخر بحسب الطبقة كثير عن ماذا؟ عن الحسن بن راشد الذي يروي عن محمد بن مسلم وأبي بصير. بقطع النظر أنه نعين أنه هذا هو جد القاسم بن يحيى أو شخص آخر، بس بالنتيجة ويروي عن المتقدمين من أصحاب الإمام الصادق، فمن البعيد جدا أن يكون المقصود به في هذا السند هذه الرواية هو الحسن بن راشد البغدادي مولى آل المهذب المنصوص على ماذا؟ على وثاقته، لأنهم نصوا على أنه من أصحاب الإمامين الجواد والهادي عليهم السلام. على كل حال، هذا الحسن بن راشد بناء على تشخيصه بأنه هو جد القاسم بن يحيى اللي هو مولى بن العباس لا نص على وثاقته، أيضا لم يصرح بماذا؟ بوثاقته، بل كالقاسم بن يحيى ضعفه ابن الغضائري، ضعفه ابن الغضائري. نعم، ما تقدم من حكم الشيخ الصدوق بصحة الرواية الواردة في زيارة الإمام الحسين كما تشمل القاسم بن يحيى تشمل أيضا الحسن بن راشد، لأن هذه الرواية هي مروية عن الحسن بن راشد كما صرح الشيخ الصدوق بذلك، هو يرويها عن القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد، فإنما يحكم بصحة هذه الرواية بل يعتبرها من أصح الزيارات. هذا معناه أنه استفدنا من ذلك التوثيق، فهذا التوثيق كما يشمل القاسم بن يحيى يشمل أيضا الحسن بن راشد، ومن هنا يقع التعارض بين تضعيف ابن الغضائري وبين هذا التوثيق، فحينئذ يتساقطان والنتيجة هي نفس النتيجة. هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، الرواية ذكروا فيها احتمالين هذه الرواية. الاحتمال الأول، الرواية هذه نستذكرها: من كان على يقين فشك فليمضي على شنو؟ يقينه. ماشي، فليمضي على يقينه. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. الاحتمال الأول في هذه الرواية أن هذه الرواية ناظرة للاستصحاب، ولذا يصح الاستدلال بها على الاستصحاب. الاحتمال الثاني أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين، أي قاعدة الشك الساري. هنا ذكروا أن الرواية في حد نفسها، فقرات الرواية، يستظهر منها جملة من الأمور، وهذه الأمور التي تستظهر من هذه الرواية بعد الفراغ عن ظهور الرواية في هذه الأمور، يقع تطبيق هذه الأمور المستظهرة من الرواية، وأنها هل تتلام مع حمل الرواية على الاستصحاب أو لا تتلام، تتلام مع حمل الرواية على قاعدة اليقين أو شنو، أو لا تتلام. الظهور الأول الذي ذكروه والذي بحثوا في أنه هل يتلام مع الاستصحاب أو لا، يتلام مع قاعدة اليقين أو لا، هو ظهور الرواية في ماذا؟ في أن زمان اليقين متقدم على زمان الشك، زمان اليقين متقدم على زمان الشك. هذا من نستفيد؟ نستفيد من قول الرواية: من كان على يقين فشك. مقتضى العطف بالفاء هو هذا، أن زمان اليقين متقدم على زمان ماذا؟ على زمان الشك. من كان على يقين فشك، أكو تأخر زماني بين الشك وبين ماذا؟ وبين اليقين، بمعنى أن زمان الشك متأخر عن زمان اليقين، أو زمان اليقين متقدم على زمان الشك. هذا الرواية ظاهرة في هذا الشيء، في هذا المعنى. من هنا قد يقال بأن هذا الظهور يحتم علينا حمل الرواية على ماذا؟ على قاعدة اليقين والشك الساري، لا على الاستصحاب، باعتبار أن هذا الظهور أو هذه العبارة من كان على يقين فشك، يدعى بأن الذي يفهم منها تأخر زمان الشك عن زمان اليقين، بمعنى أن زمان الشك حصل، أن الشك حصل في زمان بعد انتهاء زمان شنو؟ زمان شنو؟ يقين. أو بعبارة أخرى نقدر نعبر عنه بأن ولادة الشك كانت بعد ماذا؟ كانت بعد انتهاء وزوال ماذا؟ اليقين. بعد انتهاء اليقين وزواله حصل شنو؟ حصل الشك. فحينئذ يكون المراد بالتقدم المستفاد من الرواية من كان على يقين فشك، هو تقدم وجود اليقين على وجود شنو؟ وجود الشك، بمعنى أن الشك يوجد بعد انتهاء اليقين، بعد انتهاء اليقين حصل يقين، انتهى، حصل شنو؟ حصل الشك، بحيث تكون ولادة الشك بعد ماذا؟ بعد انتهاء وزوال ماذا؟ وزوال اليقين. إذا استفدنا من الرواية هذا المعنى، هذا معنى ماذا؟ معنى أن الشك واليقين في الرواية لا يجتمعان في زمان، ليش؟ لأن المفروض أن البعدية المستفادة من الرواية فسرناها بهاي البعدية، فسرناها بالبعدية بمعنى حدوث الشك بعد انتهاء شنو اليقين، وهما لا يجتمعان في زمان واحد، وإنما يحصل اليقين ينتهي اليقين بعد ذلك يوجد ماذا؟ يوجد الشك، فهما لا يجتمعان في زمان واحد، وهذا لا ينسجم مع الاستصحاب، لا يتلائم مع الاستصحاب، لأنه في باب الاستصحاب دائما زمان الشك وزمان اليقين شنو؟ واحد، دائما يجتمع الزمانان، زمان اليقين وزمان ماذا؟ وزمان الشك، يجتمعان في آن واحد، المكلف على يقين وعلى شك، غاية الأمر أنه على يقين بالحالة السابقة بالحدوث، وعلى شك بماذا؟ بالبقاء. وإلا زمان اليقين وزمان الشك واحد، يجتمعان، مو أن زمان أن الشك يحدث بعد انتهاء زمان ماذا؟ زمان اليقين، لا، اليقين يحدث ويبقى مستمر إلى زمان شنو؟ زمان الشك، يجتمعان. فإذا قلنا أن الرواية ظاهرة في ماذا؟ يعني من كان على يقين فشك، هاي القبلية المستفادة من هاي العبارة، قبلية زمان اليقين على زمان الشك، إذا فسرناها بالقبلية بهذا المعنى، بمعنى أن وجود الشك حصل بعد وجود ماذا؟ بعد وجود اليقين، يعني وجد اليقين وانتهى وزال، حصل ماذا؟ حصل الشك. هذا لا ينسجم مع قاعدة الاستصحاب، وإنما ينسجم مع قاعدة شنو؟ اليقين، لأن المأخوذ في قاعدة اليقين عدم اجتماع زمان الشك وزمان ماذا؟ وزمان اليقين. اليقين يكون موجود في زمان، لكن عندما يوجد الشك لا يكون الزمان اليقين ماذا؟ موجودا، لأن الشك ساري ويوجب زوال ماذا؟ زوال اليقين في آن واحد في قاعدة اليقين، لا يجتمع زمان اليقين وزمان الشك. فإذا قسمنا العبارة بهذا التفسير حينئذ يتحين حملها على قاعدة اليقين لا على قاعدة الاستصحاب لهذه النقطة، النقطة ماذا؟ أنه القبلية والبعدية المستفادة من قوله من كان على يقين فشك تفسر بالقبلية بهذا المعنى، بمعنى القبلية بمعنى أن وجود هذا قبل وجود هذا، يعني هذا يوجد وينتهي ويوجد هذا، هذا لا ينسجم إلا مع قاعدة اليقين، فلا بد من حمل الرواية على قاعدة اليقين. زين، هذا الكلام يعني تعين حمل الرواية على قاعدة اليقين استظهارا استنادا إلى هذا الاستظهار، هذا قد يمنع ويقال بأنه لا، العبارة لا يستفاد منها ذلك، لا يستفاد منها التقدم بهذا المعنى، بمعنى تقدم الوجود على الوجود، وإنما اللي يستفاد منها فقط تقدم زمان اليقين على زمان الشك، من كان على يقين فشك، يعني زمان اليقين متقدم على زمان ماذا؟ على زمان الشك. أما أن اليقين يزول عند حصول الشك أو يبقى مستمر إلى زمان حصول الشك، الرواية لا تدل عليه، الرواية فقط تقول أن زمان اليقين متقدم على زمان الشك، أن زمان اليقين متقدم على زمان الشك، هذا باحتمال أن تقدم زمان اليقين على زمان الشك، زمان اليقين متقدم لكنه يبقى باقيا ومستمرا إلى ماذا؟ إلى زمان الشك يجتمعان، وهذا اللي يتلاهم مع شنو؟ مع الاستصحاب. واحتمال آخر لا، هو أن زمان أن اليقين يزول عند ماذا؟ عند حصول الشك، فلا يجتمع شنو؟ الزمانان، كل منهما محتمل، في كل منهما تقدم زمان اليقين على زمان ماذا؟ على زمان الشك، وكل منهما محتمل، وليس في الرواية ما يستظهر منه ماذا؟ أنه المراد به هو المعنى ماذا؟ الثاني دون المعنى الأول، ما بمعنى أن اليقين فرض زوال وانقضاء وانتهاء أمدا عندما قيل شنو فشك. من كان على يقين كأنه يقول وزال اليقين وانتهى أمده وحصل له شنو الشك، حتى يقال أن الرواية ظاهرها هو عدم اجتماع الزمانين. ليس بالرواية الرواية تقول من كان على يقين فشك، يعني أن زمان اليقين متقدم على زمان الشك، وهذا ينسجم مع كل من الاحتمالين. فلا يمكن تشخيص حمل الرواية على قاعدة اليقين استنادا إلى ما يستفاد من عبارة من كان على يقين فشك، بل ما يفهم من هذه العبارة معنى عام، معنى عام وهو صرف تقدم زمان اليقين على زمان الشك من دون أن يستفاد منهما بانتهاء اليقين عند حصول الشك، لا لعله يستمر اليقين موجود وباقي إلى حصول ماذا؟ حصول الشك. إذن العبارة قابلة، لأن ماذا؟ لأن تنسجم وتتلائم مع حمل الرواية على الاستصحاب، ويمكن أن تنسجم وتتلائم مع حمل الرواية على ماذا؟ على قاعدة اليقين، لأننا نشخص بأنها هي محمولة على قاعدة اليقين دون ماذا؟ دون الاستصحاب. حينئذ لأجل تصحيح ما ذكره الشيخ الأنصاري في المقام، الشيخ الأنصاري حمل الرواية على قاعدة اليقين، يعني استظهر من الرواية أنها ناظرة إلى قاعدة اليقين لا إلى الاستصحاب. وبناء على هذا الكلام الذي ذكرناه قلنا أن الرواية حيادية، الرواية حيادية، تقدم زمان اليقين على زمان الشك، ما بمنافاة لتعاصر اليقين والشك في زمان شنو؟ زمان واحد، يعني يفترض أن اليقين باقي إلى حين حصل الشك. الحيادية هي اتجاه هذين الاحتمالين لكي نوجه ما ذكره الشيخ الأنصاري من استظهار أن الرواية يراد بها قاعدة اليقين للاستصحاب، حينئذ يمكن إبراز نقطة أخرى يتم بها هذا الاستظهار إذا كانت هذه النقطة تامة. هذه النقطة هي هاي، أن يقال بأنه سلمنا ما يخالف أن الرواية تدل على ما لا تقدم زمان اليقين على زمان الشك، وهذا بلا إشكال تدل عليه الرواية، عبارة من كان على يقين فشك فيها دلالة في تقدم زمان اليقين على زمان الشك بلا إشكال. نسأل بأنه شنو الغرض من تصدي الإمام لبيان هذه القبلية، من كان على يقين فشك، ليش قال؟ هل يعتبر بعبارة أخرى، هل يعتبر في الاستصحاب تقدم زمان اليقين على زمان الشك أو لا يعتبر؟ هذا السؤال. إذا قلنا أنه لا يعتبر ذلك في باب الجريان الاستصحاب، لا يعتبر تقدم زمان اليقين على زمان الشك، بل الاستصحاب يجري سواء تقدم زمان اليقين على زمان الشك أو تأخر زمان اليقين على زمان الشك، ما طيب المشكلة، أو كان مقترنا معه. في كل هذه الحالات الاستصحاب يجري، ولا يشترط في جريان الاستصحاب تقدم زمان اليقين على زمان ماذا؟ على زمان الشك. من هنا يطرح هذا السؤال، إنه لماذا قيده الإمام بذلك؟ يعني لماذا اشترط الإمام في قوله فليمضي على يقينه كما هو ظاهر كلامه، اشترط ماذا؟ هذه القبلية، من كان على يقين فشك. كان بإمكانه أن يعبر هذا، من كان عنده يقين وشك فلا ينقض اليقين بالشك. هاي القبلية معناه أنه هو هاي كانها معتبرة في ماذا؟ في الحكم المذكور بعدها، وهذا الاعتبار لا يتلاهم مع حمل الرواية على الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يشترط فيه هذه القبلية في جريانه والاعتماد عليه، لا يشترط تقدم زمان اليقين على زمان الشك، بل يجري الاستصحاب كما قلنا سواء تقدم أو تأخر أو قارن مع زمان ماذا؟ مع زمان الشك. في كل هذه الحالات ما دام المتعلق مختلف، المتعلق مختلف، متعلق اليقين هو الحدوث، متعلق الشك هو البقاء، زمان اليقين مو مشكلة خلي يكون متأخر، على زمان ماذا؟ على زمان الشك. فإذا هذا غير معتبر، بينما الإمام أخذه في ماذا؟ في متن الرواية. هذا أخذ التقدم بهذا المعنى، أخذ التقدم بالمعنى الظاهر من الرواية والعبارة، هذا يكون قرينة على أن المقصود بالرواية ليس هو قاعدة الاستصحاب، وإنما المقصود هو قاعدة اليقين. وبهذا يمكن تخريج ما ذكره الشيخ الأنصاري واستظهار من نفس الرواية أن الرواية بعيدة عن الاستصحاب، وإنما يكون المراد بها قاعدة اليقين من جهة أخذ التقدم بالمقدار المتفق عليه، هذا ما به مناقشة، أو تقدم زمان اليقين على الشيء. أخذه في الرواية ظاهر في ماذا؟ في أنه ليس المقصود هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يشترط فيه ذلك. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، الكلام يأتي في التتمة إن شاء الله.